بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ترى الايه اخر واحد في الاسراء، وخلت عند كل تبطل. اما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث عشر بعد المئه من اللقاء الباب المفتوح الذي يتم كل يوم الخميس، وهذا هو الخميس 29 من شهر رجب عام 1416. نفتتح هذا اللقاء بإكمال سورة الفاتحة، حيث تكلمنا على ثلاث آيات منها، وهي قوله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. الجملتان فيهما حصر، فمعنى إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين لا نستعين إلا إياك. وطريق الحصر أنه قدم المعمول وحقه التأخير، وكلما قدم ما حقه التأخير فإنه يفيد الحصر، هكذا في اللغة العربية كما نص على ذلك أهل البلاغة وأهل النحو. فما معنى العبادة التي قال الله عنها إياك نعبد؟ العبادة هي التذلل لله عز وجل والخضوع له، امتثال أوامره، اجتناب نواهيه، تصديق أخباره، تعظيمه، محبته، إلى غير ذلك من أنواع العبادة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالطهارة عبادة، والصلاة عبادة، والصدقة عبادة، والزكاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، والنذر عبادة، والتوكل وهو التفويض المطلق عبادة، إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي ذكرها أهل العلم. والإنسان العابد يشعر بأنه عبد، عبد لسيده وإلهه، إذا أمره قال سمعنا وأطعنا. ومن تمام العبودية الحب في الله والبغض في الله، فإن هذا أوثق عقور الإيمان، أن تحب لله وتبغض لله، وتواهي لله وتعافي لله. فمن كان من عباد الله الصالحين فهو حبيبه في أي مكان من الأرض وفي أي زمن من الأزمنة، حتى الذين آمنوا بموسى من بني إسرائيل والذين آمنوا بعيسى من بني إسرائيل هم أحبابنا وإخواننا. يعني لا تظن أن الحبيب والأخ ومن كان من هذه الأمة، كل من كان مسلما في أي زمان وفي أي مكان فإنه أخ لنا، لأن هذا مذهب العبادة: الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والمعاداة في الله عز وجل. هذا من تمام العبادة. من تمام العبادة أن الله إذا أمر بأمر تقول سمعنا وأطعنا. بعض الناس الآن إذا قلت أمر الله بكذا أو أمر الرسول بكذا قال: هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ سبحان الله، هل كان الصحابة يستفهمون مثل هذا الاستفهام؟ إذا أمرهم الله بشيء أو أمرهم الرسول بشيء يقول: هل هو للاستحباب أو للوجوب؟ تقول: سمعنا وأطعنا. نعم، إذا وقع الإنسان في مخالفة فحينئذ يتوجه هذا السؤال، أن يقال: هل هذا للوجوب؟ ويحتاج إلى فدية أو كفارة أو ما أشبه ذلك. إذا نهى الله ورسوله عن شيء يقول لك: هل النهي للكراهة وللتحريم؟ سبحان الله، إذا نهى عن شيء يقول: الآن سمعنا وأطعنا نتجنب. ولهذا لا يستطيع أحد أن يأتي بحرف واحد عن الصحابة أنهم لما قالوا أنهم إذا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء قالوا: هل أنت تأمرنا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ إذا نهاهم شيء قال: هل أنت تنهانا على سبيل التحريم أو على سبيل التوزيع أبدا. نعم إذا حصل شيء يوجب الاستفهام استفهموا، مثل قضية فريرة رضي الله عنها، فإنها لما عتقت وكان زوجها رقيقا قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: أنت بخير، إن شئت أن تبقي معه فابقي معه، وإن شئت أن تفسخ النكاح فافسخ النكاح. فقالت: اختار نفسك وأفسخ النكاح. ففسخ النكاح، وكان زوجها مغيثا يحبها حبا شديدا وهي تكرهه كراهة شديدة، فكان يمشي خلفها في أسواق المدينة يسألها أن ترجع وأن تعدل عن الرأي، ولكنها تعدل. فطلب مغيث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، فشفع له لعله يرجع إليها. قالت: يا رسول الله، أتأمرني فسمعا وطاعة، أم أمر تشير به عليك فلا حاجة لي فيه؟ قال: بل أمر تشير به عليك. قالت: لا حاجة لي فيه. وكذلك إذا دلت القرينة على أن الأمر ليس الوجوب، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لجابر بن عبد الله: بعني الجمل، بعنيه بوقية، فجعله ناقص حتى اشتراه الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم أن الأمر الشرعي لا يمكن للصحابة أن يقولوا: يا رسول الله، هل هو أمر استحباب أو أمر وجوب؟ فمن تمام التعرف أنك إذا سمعت بأمر الله ورسوله لا تتردد، لا تقول للوجوب أو للاستحباب، قل سمعنا وأطعنا وفعل ستؤجر. كذلك إذا سمعت النهي لا تتردد، لا تقول هذا للتحريم فأجتنبه وجوبا أو للكراهة فأجتنبه تنزها، قل سمعنا وأطعنا. لكن قلت لكم الآن: إلا إذا وقع الإنسان المخالف فحينئذ يسأل هل هو واجب أو محرم لأجل أن يستدرك ما فعل. المهم أن من تمام العبادة تمام الامتثال بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وإياك نستعين، معنى نستعين أن نطلب العون من الله، والاستعانة تقع على وجهين. الوجه الأول استعانة عبادة، بمعنى أن الإنسان يفوض أمره إلى الله ويعلم أنه لا قدرة له على أي شيء إلا بمعونة الله. أفهمت يا أخي؟ مثلا ما يصير الحاضر يحضر في قلبه وبدنه. يا استعانة عبادة، وهي أن يفوض الإنسان أمره إلى من استعان به تفويضا تاما، ويعلم أنه لا طاقة له بهذا الشيء إلا بمعونة من استعان. هذه لا تكون إلا لله. استعانة في أمر نقدر عليه المعين، والإنسان لا يرى أنه يفوض أمره إلى هذا المستعان به، ولكن يرى أنه من باب المساعدة، هذا جائز. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، تعين. فأثبت الإعانة من المخلوق للمخلوق. إياك نعبد وإياك نستعين، ما المراد بالاستعانة هنا؟ الاستعانة التي لا تصح إلا لله أو التي تصح لله وللمخلوق؟ المراد الأول الاستعانة التي فيها التفويض المطلق، وأنه لا قدرة للمستعين على أي شيء إلا بمعونة هذا الاستعانة به، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الهداية تكون بمعنى الدلالة وتكون بمعنى التوفيق، فأي المعنيين هنا يريده الداعي؟ هداية التوفيق أو هداية الدلالة أو كلتين؟ يريد هداية الدلالة يعني العلم، هداية التوفيق يعني التزام الصراط المستقيم. ومعلوم أن الإنسان لا يستطيع أن يلتزم الصراط المستقيم إلا بعلم، كيف يعبد الله على جهل؟ لا بد أن يهديه الله، يدله أولا ثم يوفقه ثانيا. قول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما المراد بالهداية هنا؟ هداية الدلالة والإرشاء والبيان. وقول إنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق، يعني لا تستطيع أن توفق أحد للهدى أبدا إلا الله وحده، ما لا يستطيع ذلك إلا الله وحده. قوله تعالى وعما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هداية الدلالة، دلهم الله على الحق وبين لهم رسولهم الحق، ولكنهم استحبوا العمى على الهدى فأخرتهم سأخذ الهدام. المهم أن الهداية نوعان، هداية الدلالة وهداية التوفيق. هداية الدلالة تكون بالعلم، هداية التوفيق تكون بالسير على الصراط المستقيم. وقول المصلي أو الداعي بهذه الآية الكريمة اهدنا الصراط المستقيم، يعني هداية إيش؟ الدلالة والتوفيق. فيكون هذا الدعاء شاملا للعلم بالحق والعمل بالحق. وقوله الصراط، يقول أهل اللغة إن الصراط لا يطلق على الطريق إلا إذا كان واسع، أما الطريق الضيق فليس بصراط. ووجه ذلك في المعنى أن الصراط والزراط والصراط كلها تدل على سعة وسهولة نفوذ. يقال زرط الرجل اللقمة، يعني ابتلعها بسرعة وسهولة. هنا الصراط يعني الطريق الواسع الذي يمضي به الإنسان من غير تعب ولا مشقة. لكن الصراط قد يكون مائلا، وقد يكون فيه مرتفعات ومنخفضات، فلهذا قال المستقيم، يعني الذي لا مجال فيه ولا فيه وليس فيه منخفض ولا مرتفع، لأن الطريق المعوج يعوق. فمثلا إذا كان بينك وبين البلدة في خط مستقيم 20 كيلو، يكون بينك وبين هذا الخط المعوج 30 كيلو أو أكثر حسب كثرة المجال. كذلك بالمنخفضات والمرتفعات، إذا كان الطريق سويا فإنك تصل إلى ما تريد بسرعة، لكن إذا كان مرة في الأعلى ومرة في الأسفل زاد عليك الطريق. فالمستقيم إذن هو المستوي المعتدل، فخرج بعيش المعوج وما فيه انخفاض وارتفاع. فما هو من مراد الصراط المستقيم هنا؟ هل المراد الصراط المستقيم الحسي أو المراد المعنوي؟ المراد المعنوي ليس الحسي. أما في قول موسى عليه الصلاة والسلام عسى أن يهديني ربي سواء السبيل، فالمراد به الحسي، ولهذا هداه الله عز وجل إلى سواء السبيل. لكن هنا الصراط المعنوي، والصراط المعنوي بينه بقوله صراط الذين أنعمت عليهم، يعني أنعمت عليهم النعمة التامة التي يكون فيها نعمة الدين والدين. فمن هؤلاء؟ قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 4 أصناف هم الذين أنعم الله عليهم، وهم على مراتبهم هذا. الأول قال من النبيين، والنبيون هنا يشمل المرسلين، لأن الرسول نبي والرسل أعلى طبقة من الأنبياء، وأولو العزم أعلى طبقة من غيره، ومحمد أعلى طبق أعلى ذوي العزم طبقة. فإذا النبيون يشمل في الطبقات المرسلون، نعم أعلى من النبيين، أولو العزم أعلى من بقية الرسل، محمد أعلى طبقة من أولي العزم في أولي العزم. هل أنت تستحضر وأنت تقرأ هذه الآية، هل تستحضر هؤلاء السادة؟ حسيبوا بصراحة. نعم أحيانا وأحيانا، أحيانا وأحيانا، لكن لا بد أن يكون في قلبك ذكر لهؤلاء السادة. طيب، الصديقون، الصديقون هم الذين بلغوا في الصدق غايتهم في تصديق ما أنزل الله على رسوله، وقاموا بذلك. وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه والسلام. ها؟ على رأس الصديقين الصديق أبو بكر. كيف عرفنا أنه على رأس الصديقين؟ لأن هناك حواريون وأنصار للرسل السابقين، فكيف عرفنا أن أبو بكر هو أفضلهم؟ عرفنا ذلك لأن هذه الأمة أفضل الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأن أفضل هذه الأمة هو أبو بكر باتفاق الصحابة. فقد كان الصحابة يقولون على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، حتى علي بن أبي طالب كان يعلن على منبر الكوفة بعد أن كان خليفة يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وبذلك نعرف كذب الرافضة الذي يدعو أن أبا بكر ليس خليفة وأنه ظالم، ظالم لعلي، لأن علي عندهم هو الخليفة. فيقال لماذا لم يعلن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين كان خليفة لم يعلن أنه مظلوم، بل أعلم أن ما جرى فهو العدل، لأن أقر واعترف بأن خير هذه الأمة أبو بكر، وهذا إقرار بفضله وبأحقيته للخلافة، لأنه لا يولى على القوم إلا أفضله وخيره. على كل حال نحن نقول الصنف الثاني أو الطبقة الثانية من الخلق هم الصديقون. الشهداء، الشهداء يشمل شهداء المعركة، وهم الذين قتلوا في سبيل الله. ومن الذي قتل في سبيل الله؟ هو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، خاصة من قاتل القومية فهو خاص، ومن قاتل الوطنية فهو خاص، ومن قاتل ليرى مكانه فهو خاص، ومن قاتل رياء فهو خاسر. المقاتل الذي إذا قتل فهو شهيد هو الذي قاتل لهذا الغرض، لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو المقاتل في سبيل الله وهو الشهيد. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، يعني وهؤلاء ليسوا في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث ما من مقلوم يكلم، يعني ما من مجروح يجرح في الجهاد والله أعلم بمن يكلم في سبيله. هذه الجملة هذه مهمة، يعني ما كل من قتل في معركة الجهاد يكون عند الله شهيدا، قد يكون في رأينا شهيدا ولكنه عند الله ليس بشهيد، لأن الله قال الله أعلم بمن يكلم في سبيله. إلا جاء يوم القيامة لون دمه لون الدم وريحه ريح المسك. الشهداء يشمل أيضا أهل العلم، فإن العلماء من الشهداء. قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العلي الحكيم. لكن من هم أولي العلم الذين يكونون الشهداء؟ هم أولو العلم الذين يطلبون العلم لله، والذين إذا بان لهم الحق تبعوه، والذين لا يخرجون عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ليس العالم القارئ، ولهذا قال عبد الله بن مسعود: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ يعني لو وجدنا شخصا بحر في العلم، إن جئته في التفسير فإذا هو بحر، في الحديث بحر، في الفقه بحر، كل فن هو بحر، لكنه لا يعمل بعلم ولا يتبع طريق السلف، فهذا ليس من أولي العلم. يقول الله عز وجل في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. ليش تسمع؟ لأنه فصاح وبيان، وهم في مظهر يعجبك، لكنهم لا خير فيهم، كأنهم خشب مسلم. فالحاصل أن الشهداء يشمل طائفتين من الناس: الأول من قتل في سبيل الله، والثاني العلماء، العلماء حقيقة. والصالحين هم الطبقة الأخيرة، وهم عامة المسلمين والمؤمنين. فأنت تسأل الله أن يهديك صراطا مستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهؤلاء يجمعهم معنى واحد، يجمعهم معنى واحد، ألا وهو العلم بالحق والعمل به. كل هؤلاء أستغفر الله يجمعهم شيء واحد، وهو العلم بالحق والعمل به. قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذان صنفان مخالفان للذين أنعم الله عليهم. الذين أنعم الله عليهم قلنا إنهم يجمعهم شيء واحد، وهو العلم بالحق والعمل به. هؤلاء الصنفان أعني غير المغضوب عليهم ولا الضالين، على عكس من ذلك. فالمغضوب عليهم علموا بالحق ولم يعملوا به، وعلى رأسهم اليهود، علموا الحق ولم يعملوا به. والضالون هم الذين لم يعلموا الحق، يعني عبدوا الله على جهل، وعلى رأسهم النصارى قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فالنصارى واليهود سواء، لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به. فكما أن اليهود علموا بصحة نبوة عيسى ولكنهم لم يتبعوه، هكذا النصارى علموا بصحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه. إذن لا فرق بينهم وبين اليهود، فالجميع بعد بعثة الرسول مغضوب عليهم. وهنا يقال: لماذا قال غير المغضوب عليهم مع أنه قال الذين أنعمت عليهم؟ لأن النعمة من الله، والغضب يكون من الله ومن غيره. فإذا غضب الله على أحد فكل المؤمنين بالله يغضبون عليه. ولهذا اليهود مغضوب عليهم من قبل الله ومن قبل الرسل ومن قبل الشهداء الصديقين والشهداء والصالحين. نسأل الله أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الآن إلى الأسئلة. نبدأ من اليمين، والضيف مقدم على صاحب البيت.
هل جبريل عليه السلام ينزل بالوحي من الله عز وجل أو من بيت العزة في السماء الدنيا؟
أولا، قولك إن أهل السنة يعتقدون أن القرآن نزل على حالين منجم مفرق فيه نظر، لأنه ليس أهل السنة كلهم على هذا، بل ظاهر القرآن أنه نزل مرة منجمة، لم ينزل مرة واحدة في بيت العزة، لأن هذا إنما روي عن ابن عباس بسند يحتاج إلى تثبت، لكن هو نزل من عند الله مباشرة. قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المذنبين. نعم. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المذنبين. وأنت ترى القرآن تأتي في الآيات تتحدث عن شيء وقع، مثل قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين من قاعد الكتاب، ومثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك، ومثل قوله قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، وما أشبه ذلك مما يدل على أن الله تعالى يتكلم به بعد وقوع هذه الحوادث، وهذا يدل على أن الله يتكلم به حين نزاله، وهو الذي نعتقده لأن الله تعالى فعال مولى، متى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم. نعم، من اليسار.
صليت مع أحد الأئمة وظنه من الإخوة المصريين، فقرأ قول الله تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، ثم فسكت ثم استأنف هو خالق كل شيء فاعبدوه، فصار في نفسي شيء من هذا وظننت أن هو تابع، قلت لهم الآية هو تابع الآية تقبلها لأنها إثبات للنفي، يعني قال لا إله إلا هو وليست تابعة للتي بعدها، فأصر على كلامه وقال لا أن هذه قراءات وهذه من قراءات الإمام الحصري وكذا. فما هو القول الفصل في ذلك؟
القول الفصل أن القراءات لا تأتي بمجرد أن يدافع الإنسان عن نفسه ولو بالباطل، فالحصري وغير الحصري لا يمكن أن يفيد في القرآن شيئا، وعلى كلامه يكون الآية ذلك الله ربكم لا إله إلا هو هو خالق كل شيء، فتكون هو مكرر في المرتين، وهذا غلط عظيم. لكن يعرف الظاهر لأنه رجل جاهل، وأن القائل الذي سمعه لما وصل إلى قوله تعالى لا إله إلا هو انقطع نفسه ثم عاد فقال هو خالق كل شيء، وهذا غلط. حتى لو انقطع النفس فالذي ينبغي للإنسان إذا انقطع نفسه أن يبدأ من حيث الوقت، وأما ما فعل بعض الناس الثاني إذا انقطع نفسه ذهب يقرأ آخر جملة ثم استمر، فيقال آخر جملة قد تكون مرتبطة لما قبلها أيضا، فاقرأ ما قبلها ثم يقول لما قبلها مرتبط بالذي قبلها، وحينئذ يتم من عند الآن من جديد. لهذا نرى أن الإنسان إذا انقطع نفسه فقد انقطع نفسه عن ضرورة فيبدأ من حيث انقطع، ولا حاجة لإعادة الجملة التي قبل. فالمهم أن الآية ليس فيها هو مرتين بل هي مرة واحدة، وهو التي وقعت بعد إلا كما قلت إثبات لكون الله تعالى هو الخالق وحده. ما في السؤال؟ أخذت سؤال كنت أخذت. نعم،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. شيخ، في حديث رغم أنت امرئ ذكرت عندهم ولم يصلي عليه
رغم،
والحديث الآخر من قال أخي صف فقد لغى، كيف نفق الحديثين في صلاة خطبة الجمعة؟
أما الأول رغم معروف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه فقد أخذ به، فقد أخذ منه بعض العلماء أن الإنسان إذا سمع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يقول صلى الله عليه، وأما الثاني فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قال لصاحبه أنصف، وهذا خطاب للبشر والدعاء خطاب لله وليس للبشر، فالفرق بينهما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، وقوله لصاحبك أنصت خطاب آدمي.
ذكر بعض العلماء أن وصف اسم الابن لاسم الأب يعني مباشرة يعني فيه يعني بدون لفظة ابن بدون ذكر ابن، يقول هذا فيه يعني شبه أو تشبه بفعل النصارى في تسمية أبنائهم، يعني أنهم يعني يصل الاسم لاسم الأب مباشرة بدون ذكر اسم يعني بدون ذكر لفظ ابن. وإذا لاحظ هذا الاسم بارك الله فيه أن يعني الاسم الأسماء التي تحمل لفظ الجلالة مثل عبد الرحمن وعبد الله كذا، لأن فيه أخطاء، يعني مثلا يقال فلان العبد الله العبد الله أو فلان العبد الرحمن، أو فيه نوع من التزكية يعني مثال يقال فلان العبد الجبار أو فلان العبد اللطيف، فهل ملاحظة؟ لا أدري يا شيخ إيش رأيك؟
أما الأول وهو أن الإنسان يحدث ابن عند النسبة فيقول مثلا محمد عبد الله، محمد صالح، محمد سليمان وما أشبه ذلك، فهذه لا شك أنها خلاف طريق السلف وما كنا نعرفها من قبل، لكن دخلت علينا من الأمم التي استعمرها الكفار وراحت على الناس المعادلة. والصواب المقال ابن كما قال الله تعالى ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها. وأما محمد العبد الله فليس يريدون بقولهم العبد الله يعني إن الله عبد، أو العبد الجبار لأن الجبار عبد، أبدا ولا يقرأ على بال أحد، لكن الآية هنا بمعنى آل وتحولت إلى آل للتخفيف لكونها دائما على أصل الناس، فقولهم العبد الله يعني آل عبد الله. وهذه العبارة جرت على أسئلة العلماء علماء أهل البلاد من زمان ولم يكرهوا بل ولم يحكموا بها، لكن الناس مع توسع الإعلام الآن والأفكار صاروا يقولون كيف يكون هذا. فنقول إن قول القائل العبد الله أسلمان معناه آل فلان.
عفى الله عنكم، لا يخفى عليكم قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من أتاكم من ترضون دينه إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وفي لفظ وفساد عريض. ونحن في هذا الزمن نسمع أن الرجل الصالح الكفر إذا تقدم إلى الخطبة من عند بعض الناس يرده لا بشيء إلا أنه لا يوافق على بعض الشروط مثل ارتفاع المهر ووجود التلفاز وغيره من الشروط التي ربما تكون شروطا محرمة، وبعضهم يرد بحجة أنه متزوج. فما رأيكم في من خالف مضمون هذا الحديث إن لم يكن بلسان مقاله فقد خالف بلسان حاله، ولمن يرضى دينه وخلقه علما أن بعض الناس تكون ابنته صالحة فقد يزوجها على من لا يصلي أو من فاسق، فما نصيحتكم وتوجيهكم لمثل هؤلاء وجزاكم الله خيرا؟
النصيحة لهؤلاء حصلت من نوم غيرنا في مناسبات كثيرة، وهو أن الذي ينبغي الإنسان أن يجعل أكبر همه دين أصحابه وخلقه، فإن هذا هو الذي فيه البركة. فكما أنه ينظر إلى دين الخاطب وخلقه كذلك أنت أيضا ينظر إلى دين المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فأكبر بذات الدين. وكل الناس الآن لا يزوجون إلا بمهور عالية مرتفعة جدا، هذا خطر على الأمة من عدة وجوه. الوجه الأول نزع البركة من النكاح، لأن أعظم النكاح بركة أي صاروا مهولا. الأمر الثاني أن الناس يعرفون عن نكاح بنات البلد ويذهبون إلى النكاح من خارج البلد كما هو الواقع، لأن من خارج البلد يزوجون بالرخيص لأسباب ليس هذا المبادئ. ومعلوم أن تزوج الإنسان من خارج البلد ولا أعني بالبلد الخاصة، البلد يعني خارج المملكة، يترتب عليه مشاكل كثيرة، لأن النكاح يترتب عليه أحكام كثيرة، النسب والإرث والصلة وغير ذلك، وهذا يولد مشاكل في المستقبل. ولهذا ندم كثير من الناس الذين يتزوجوا من الخارج ندموا على ما فعلوا، لكن متى؟ بعد أن فات الأوان وحصل الأولاد في الذرية. ثالثا أنه إذا تقلص النكاح من بنات البلد فالمرأة كالرجل تحتاج إلى نكاح، ويكون هذا سببا للزنا والعرض والعياذ بالله. وخامسا أن رابعا أن هذه التي يأتي بها من الخارج ربما يكون لها عادات وأخلاق وديانة تفسد الزوج وأولاده، وقد وفيهم من يريد الخير والصلاح لا شك. فلهذا نحن ننهى عن المغالاة المنونة، ونقول أعظم النكاح بركة أسأل المؤونة. كذلك أيضا إذا رد ولي المرأة من هو كفء الله في الخلق والدين ولم يتقدم خاطب أولى منه كان غاشا لها وخائنا لأمانته، لأن ولي الأمر وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي له الولاية العامة على أمته بالتوجيه والإرشاد يقول أنفقوا، وهذا يخالف. وأما إذا اختار لموليته من بنت أو أخت أو غيرهما، إذا اختار لها من لا يصلي فهذا والعياذ بالله أخطأ خطأ عظيما، لأن الذي لا يصلي لا يجوز أن يزوج مهما كان في الخلق ومهما كان في المال ومهما كان في الجمال، لا يجوز أن يزوج إطلاقا. بل إذا كان معه زوجة يجب أن يوثق النكاح إذا ترك الصلاة، لأنه إذا ترك الصلاة كان كافرا مرتدا عن دين الله. وقد قال الله تعالى لا ترجعوهن إلى الكفار لا هم يحلون لهم ولا هم يحلون لهم. كذلك إذا اختار الإنسان لموليته فاسقا سيء الخلق فإنه غاش لها. وما أكثر النساء اللاتي يشتكين من هذه المسألة، يزوجن بمن ليسوا بأكفاء فيحصل الشر والبلاء والنكد، فنسأل الله أن يهدي الجميع. نعم، هذا مسألة التعدد إذا كانت البنت لا تختار هذا أمر منها، هي الأمر إليها. وأما إذا رأيت بإنسان عنده زوجة سابقة فلا يجوز لوليها أن يمنعها، بل إن العلماء قالوا إذا منع الأب ابنته من خاطب الكفر وتكرر ذلك منه صار فاسقا لا تصلح له ولاية، وتولى الولاية منه إلى من بعده. هنا
يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم، نرجو تبين العداوة وتوجيه الحذر. بارك الله.
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، ولم يقل إن أزواجكم وأولادكم، فمن الأزواج والأولاد من هو عدو ومنهم من هو ولي صالح يعين أبويه على الخير ويكفهم عن الشر. والمراد بالعداوة هنا من تكون زوجته وأولاده سببا لانحرافه عن دين الله، هذه أكبر عداوة. وهذا يقع لبعض الناس الضعفاء في الدين والشخصية، تجده يكون زوجا لامرأة وعبدا لها من جهة أخرى يفعل ما تريد، وكذلك بالنسبة لأولاده. وقد تكون عداوة عداوة دنيوية، تكون الزوجة هذه خليطة اللسان وتبتز ماله وتؤذيه وتنكد عليه، وكذلك أولاده. وقول فحذرهم يعني خذوا حذركم باليقظة والمراقبة ودقة النظر حتى لا يفهو، لأن الغالب أن العدو يكون ضارا لعدوه إلا إذا احترز منه وراقبه. ولكن الحمد لله أن الآية لم يقل له فيها إن أزواجكم وأولادكم، قال من ومن للتبعير، والبعض قد يكون الأكثر وقد يكون الأقل. نعم.
السلام عليكم ورسول الله. أما بعد، ذكر أحد أهل العلم بأن التقصير إلى نصف الساق هذا خاص في الإزار فقط، لأن النصوص وردت في هذا. أما بالنسبة للثوب والبنطلون والعمامة، فالسنة ما فوق الكعبين وتحت نصف الساق، فما قول فضيلتكم في هذا؟
الذي أرى أن التقصير هذا بالإزار لا وجه له، وأن ما ثبت في الإزار ثبت في الثوب، يعني في القميص. لكني أرى أن السنة إلى نصف الساق وإلى تحت الساق، تحت النصف وإلى الكعب، كل هذا سنة. ودليل ذلك أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه، أبا بكر رضي الله عنه، كان قميصه أو إزاره إلى أسفل من ذلك، لكنه لم يتجاوز الكعبة. ولهذا لما حذر النبي عليه الصلاة والسلام من جهة التبوك، ولا قال يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده، فقال لست من يصنع ذلك أخويا، فكون يسترخي علي حتى يصل إلى الأرض إلا أن يتعاهده، ماذا يدل عليه؟ يدل على أنه أنزل من ابن نصف الساق، لأنه لو كان نصف الساق والسرخ حتى يصل إلى الأرض فسوف تنكشف عورته من فوق، فكل سنة. وأما من قصر السنة على ما كان من نصف الساق أو فوقه فإنه لم يتدبر الحديث من كل وجه، ولا تدبرها لعلم أن السنة من نصف الساق إلى أسفل ما لم ينزل عن تحت الكعبة.
فضيلة الشيخ،
طيب
كل نعيش هذه الأيام أمطار وخيرات، السؤال متى يجمع وما هي الأوقات التي يجمع فيها الصلوات؟
هذا سؤال مهم، ولولا أننا أحببنا أن نكمل سورة الفاتحة لكان موضع على كان صدر اللقاء هو الكلام عن هذا الموضوع. أولا يجب أن نعلم أن الأوقات أوقات الصلوات محددة من قبل الله ورسوله، أما من قبل الله فقد قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محددا، وقال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد بين ذلك بيانا واضحا صريحا، وقت الظهر من كذا إلى كذا، وقت العصر من كذا إلى كذا، وقت المغرب من كذا إلى كذا، وقت العشاء من كذا إلى كذا، وقت الفجر من كذا إلى كذا، مفصل مبين غاية البيان. والعصر وجوب الصلاة في وقتها، فمن صلى قبل الوقت ولو بتكبيرة الإحرام فصلاته نفلة، إن كان جاهل يظن أن الوقت قد دخل، وإن كان متعمدا فهو متلاعب فصلاته باطلة مردودة عليه. إذا صلى ولو قبل الوقت تكبيرة الإحرام قبل، كيف هل إذا صلى كل صلاة قبل الوقت؟ فمن صلى قبل الوقت فإن كان عالما أنه لم يدخل الوقت فهو متلاعب وصلاته باطلة مردودة، ومن جهل وظن أن الوقت دخل فصلاته نافلة وعليه أن يعيدها بعد دخول الوقت. ومن صلى بعد الوقت فكذلك، إن تعمد فصلاته باطلة ولا تقبل منه، لو صلى ألف مرة وإن كان العذر كالنسيان والنوم، والجهل أيضا بالوقت يظن أنه لم يخرج فصلاته صحيحة. هذا هو الأصل، ولا يجوز للإنسان أن يجمع جمع تقديم ولا جمع تأخير إلا بعذر شرعي. الأذان العذر الشرعي مبين ضابطه ما أشار إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنه حين قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قال ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يحرق الحرج. وعلى هذا فالضابط في الجمع أن يكون في تركه حرج على الناس، وأن يكون في تفريد الصلاة كل صلاة في وقتها حرج ومشقة. فهذا الضابط إذا كان في حرج ومشقة يجب، إذا لم يكن في حرج ولا مشقة فإنه لا يجوز الجمع. ومن جمع تقديما فعليه إعادة الصلاة التي صلاها قبل الوقت.
رأيك الآن في
رأينا يختلف، في بعض البلدان يكون المطر نازل عند غزارة، هذا حرج إن يذهب الناس إلى المسجد تبتل ثيابهم ويتأذون، هذا حرج. أو يكون المطر واقفا لكن الأسفار وحلس يعني زلق، أو فيها مثلا نقع الماء كثيرة تؤذي الناس، هذا أيضا حرج فيجب. أما بدون ذلك فلا يجوز. ولهذا نأسف أن بعض الناس الذين يتمسكون بالسنة، يعني يقولون أن يتمسك بالسنة يغلطون في هذه المسألة ويقولون إن الجامع جائز بأدنى ثلاث، وهذا غلط. ثم يجب أن نقول إذا علمنا أنه لا حرج فيه في ترك الجمع صار جمع حراما، وإذا علمنا أن في تركه حرجا صار جمع جائزا بل سنة، وإذا شتمنا صار الجمع حراما، لأن الأصل وجوب الزكاة وجوب فعل الصلاة في وقتها، فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بأمر متيقن. نعم. أما صلاة الجمعة فالمشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا جمع بين الظهر والعصر للمطر والشتاء، وإنما يجمع بين المغرب والعشاء، ولكن الصحيح أنه يجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، لأن العلة هي المشقة، متى وجدت في الظهر والعصر أو في المغرب والعشاء جاز الجمع. ثم إني أقول لهم يا أخوان لا تظنوا أن الجمع رخصة عند كل العلماء، حتى الذين يقولون إنه يجوز يقولون تركه أفضل، لكن نحن نرى أنه إذا وجد السبب ففعله أفضل. وهناك مذهب يمثل يمكن ثلاثة أرباع الأمة الإسلامية لما كان في خلافة في الأتراك، وهم على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو يرى أنه لا جمع مطلقا إلا في موضعين، في عرفة ومزدلفة لأجل مسلم، وإلا فلا جمع في السفر ولا جمع في المرض ولا جمع في المطر ولا غير ذلك. فلا تكون مسألة سهلة، مسألة صعبة. فالآن الذي خلاصة الجواب إذا تحقق العذر فالجمع أفضل، إذا علمنا أنه لا عذر فالجمع حرام، إذا شككنا فالجمع حرام، لأن الأصل وجوب فعل الصلاة في أوقاتها. نعم.
هل
تلزم نية الجمع عند الصلاة؟ لا ممكن. نية الجمع متى وجد السبب ولو بعد الصلاة الأولى جمع. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، هل يلزم أن كل مصيب مخطئ، هل يلزم أن كل مصيب مخلص وكل مخلص مصيب، أم لا يلزم هذا؟
كل مشترك لأنك تريد
لكن من أصاب الحق
بسم هو
مخلص
لا هو بعض العلماء يقول كل مشاهد مسلم وهذا على أخلاقه ليس بصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجاهدين إلى قسمين فقال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر وهذا واقع التقسيم أن من المجاهدين من يصيب ومنهم من يخطئ ولكن المخطئ قد يكون مصيبا من وجه آخر وهو إذا اجتهد وبذل الجهد ووصل إلى نتيجة لكن هذه النتيجة خطأ في حكم الله فهو مصيب مصيب في إيش؟ في اجتهاده وتعبه وطلبه الحق لكن في الحكم مخطئ ثم إن إصابة الحكم توفيق من الله عز وجل توفيق وقد يوفق لإصابة الحكم من ليس من أهل الاجتهاد أو من ليس نيته خالصة لكن من كانت نيته خالصة فهو على خير سواء أصاب أو أخطأ نعم
قلت الشيخ إذا خسرت شركة المضاربة كيف يقسم المال بين صاحب المال والذي يعمل بجهده؟
نعم المضاربة معناها أن تعطي شخصا مالا وتقول خذ هذا المال اتجه به والملك بيننا إما أنصافا أو أثلاثا حسب ما يتفق عن هذا هذه المضاربة فيكون من أحدهما مال ومن الآخر العمل إن ربحت التجارة فالربح يقسم على حسب ايش ما اتفق عليه مثلا لنقول انه اتفق على ان يكون الربح انصافا اعطاه 100,000 قد خذ اتجه بها مضاربه لكن نصف الربح ولنصف فربحت المئه صارت 200 كم للعامل 50 ولصاحب المال 50 العامل قد ربح بتعامله ورب المال ربح بالمال الذي استعمله هذا المضاربة لو خسرت البضاعة يعني اشتغل بالمال ولكنها خسرت لنزول الأسعار حتى صارت 8 كم الخسارة 20,000 هل نقول على العامل 10 وعلى صاحب المال 10 أو كلها على صاحب المال كلها على صاحب المال صاحب المال خسر الدراهم والعامل خسر العمل يتعب بالليل والنهار ويسافر وينزل فهذه بعض الناس تقول للعامل ان خسر الخساره بينه وهذا الشخص لا يصح لأنه يؤدي إلى أن يغرم هذا العامل أكثر من عمله وهذا لا يجوز هنا وإلى هنا ينتهي المجلس أو هذا اللقاء لأن ما بنقول حي على الصلاة فنسأل الله يعينه وإياكم على ذلك.